أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 83 بعد 100 من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. هذه الآية الكريمة جاء قبلها آيات في ذم اليهود وبيان شنيع مقالتهم وسوء أدبهم، حيث وصفوا رب العالمين سبحانه وتعالى بما لا يليق سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فذكر الله عز وجل مقالة اليهود قبحهم الله، قال سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فأخبر الله سبحانه عن مقولة اليهود قبحهم الله، وتوعدهم الله عز وجل على هذه المقالة بالعذاب الأليم، وتوعدهم بعذاب الحريق، وأنه سبحانه سيكتب ما قالوا وسيجازيهم بمقالته. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية التي معنا عن اليهود أيضا أنهم قالوا إن الله عهد إلينا، يعني كتب علينا في الكتب التي أنزلها إلينا وأخذ علينا سبحانه وتعالى، ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان، يعني حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. فهذا الأمر يعني كان يقع من الأنبياء السابقين، من أنبياء بني إسرائيل، من أنبياء بني إسرائيل، فكان من قرب منهم قربانا وتصدق بصدقة، يعني كان من شريعتهم أن يتقرب الإنسان بقربان إلى الله سبحانه وتعالى ويجعله في مكان يعني نائم ويتركه. فإذا قبل الله سبحانه وتعالى قربانه هذا نزلت نار من السماء فأحرقته، وإذا لم يتقبل القربان لم يحرق. وكذلك نفس الشيء كان يعني الحكم في الغنائم عند الأمم السابقة من بني إسرائيل، كان حكمهم في الغنائم التي يغنمونها من الكفار في الحرب أنهم يجمعونها أيضا في مكان نائم ويبتعدون عنها ويتركونها، فتأتي نار من السماء فتحرق هذه الغنائم، إلا إذا كان فيها غلول، يعني كان هناك أحد أخذ شيئا من الغنيمة قبل التقسيم، فإذا كان بعض أفراد الجيش يعني غل شيئا منها خانه وأخذه قبل أن تقسم لا تحرق، يذهبون فينظرون إليها فيجدونها يعني لم تأكلها النار، فيعلمون أن أحد أفراد الجيش يعني قد غل وخان الأمان. فاليهود يعني يدعون أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم عهدا في الكتب التي أنزلها ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من بين معجزاته مسألة مجيء النار لأكل القرابين. ف فأي رسول يعني لا تكون هذه من معجزاته، فيدعون أن الله تعالى يعني أخذ عليهم عهدا ألا يؤمنوا به، وهم كاذبون في هذا، كاذبون في هذا، في مسألة أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم عهدا بهذا، هذا لم يأخذه الله سبحانه وتعالى عليهم، وإنما غاية ما في الأمر أن هذا أمر وقع لبعض الأنبياء السابقين أو الأنبياء بني إسرائيل، وكان معجزة من معجزاتهم، فهذا الأمر كان معجزة من معجزات أنبياء بني إسرائيل، لكن الله سبحانه وتعالى لم يأخذ عليهم عهدا أن هذه المعجزة لابد وأن توجد لكل رسول. فيقول الله سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء، فيخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، يعني بالحجج والبراهين والمعجزات الواضحة الجلية، وبالذي قلتم، جاءكم أيضا رسل من قبلي بالذي قلتم بالنار التي تأكل القرابين، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. كنتم صادقين أن الرسول، أنه لو جاءكم رسول بهذه المعجزة ستتبعونه؟ طيب جاءكم رسل من قبلي بهذه المعجزة وبمعجزات أكبر منها، ومع ذلك قتلتموهم ولم تؤمنوا بهم ولم تتبعوهم. فإذا هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءكم بهذه المعجزة لما كان الأمر سيختلف، كنتم أيضا ستكذبونه وتكفرون به كما كذبتم يعني من قبله من الأنبياء الذين أتوكم بالذي قلتم، يعني أتوكم بقرابين تأكلها النار ومع ذلك كذبتموهم وقتلتموهم. فإذا هذا رد الله سبحانه وتعالى عليهم، وتكذيب من الله سبحانه وتعالى لادعاءات اليهود. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء بمعجزات عظيمة، نبينا صلى الله عليه وسلم كان له معجزات عظيمة، يعني لعلها يعني أكثر من 100 معجزة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكبر معجزاته صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه يعني الشرائع المحكمة التي لو أخذ بها الناس لكان فيها سعادتهم وهدايتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، وكذلك فيه الأخبار عن أحوال الأمم السابقة التي ما كان يعلمها أحد، أو أخبار يعني ما كان يعلمها إلا قلة من أحبار اليهود يتكتمون عليها ويتناقلونها بينهم، فأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم على وجهها الصحيح، والإخبار عن الأمور المستقبلة التي ستقع. فالقرآن الكريم بما فيه من الأخبار والأحكام والإعجاز في بيانه وجمال ألفاظه وغير ذلك من وجوه الإعجاز، هذا من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه ربه سبحانه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب قبله كتابا ولا كان يكتب صلى الله عليه وسلم، ولا جلس إلى معلم من البشر حتى يرتاب المبطلون ويقولون يعني أخذ هذه العلوم وأخذ هذه الأخبار عن أحد من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا القرآن وما فيه من العلوم العظيمة إنما هو من تعليم الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم. كذلك كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم أشياء أخرى مثل نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم في أكثر من حادثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كغزوة تبوك وغيرها من الغزوات كان الصحابة رضي الله عنهم يفقدون الماء ولا يجدون ماء ويكادون أن يهلكوا، فيفجر الله سبحانه وتعالى الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يفجر منها يعني عيون من الماء، يملأ الناس منها آنيتهم حتى يشرب الجيش كله من بين أصابع يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعجزة حصلت له صلى الله عليه وسلم ورآها جمع كبير من الناس. وكذلك أيضا معجزة حنين الجذع، الجذع الذي كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، جذع نخلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، يقف عليه ويخطب عليه خطبة الجمعة. فلما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر، لما بني له المنبر، حن الجذع، صار يبكي مثل بكاء الصبي، سمع للجذع بكاء مثل بكاء الصبي تألما على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح بيده عليه حتى سكن. وكذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم نخلتين، نخلتين كانتا متباعدتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقضي حاجته ولم يجد شيئا يستره، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم نخلتين وأشار إليهما بيده صلى الله عليه وسلم، فتقاربتا، تحركت النخلتان من مكانهما حتى التصقتا وسترتا النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى حاجته. ثم لما انصرف صلى الله عليه وسلم رجعت كل نخلة إلى مكانها الذي كانت فيه. وكذلك معجزة انشقاق القمر من المعجزات العظيمة التي جاء ذكرها في القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر، النبي صلى الله عليه وسلم جمع مشركي قريش وجمعهم عند جبل الصفا، ويعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن أريتكم القمر مشقوقا الفلقتين أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم القمر مشقوقا فلقتين، فلقة عن يمين الجبل وفلقة عن شماله، فلم يؤمنوا ولم يهتدوا وكذبوا به صلى الله عليه وسلم، وكذبوا بهذه المعجزة، وقالوا سحر محمد صلى الله عليه وسلم أعيننا. فقال لهم بعضهم: لئن سحر محمد صلى الله عليه وسلم أعينكم فلن يسحر أعين الناس جميعا، فانتظروا حتى يأتي المسافرون، تأتي القوافل من البلاد الأخرى، ونسألهم هل رأوا القمر مشقوقا في هذه اللحظة من هذه الليلة أم لا. فبالفعل انتظروا حتى جاء الناس من البلاد الأخرى يخبرون أنه في نفس هذه اللحظة وفي نفس هذا الوقت الذي أرى النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشركي قريش انشقاق القمر، أن الناس رأوا القمر مشقوقا فلقتين في هذا الوقت. فهذه كانت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمنوا به وكذبوا به صلى الله عليه وسلم وعاندوا. إذن الأمر ليست مسألة معجزات، جاء أنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزات عظيمة باهرة وكذبهم أقوامهم. فيعني هذا صالح عليه السلام جاء بمعجزة الناقة وعقروها وكذبوا به، ونوح عليه السلام جاءه بمعجزة الطوفان العظيم، ومع ذلك يعني أقرب الناس إليه كذب به ولم يؤمن. ابنه قال قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يرى الطوفان ومع ذلك يعني يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وكذلك معجزات موسى عليه السلام العظيمة، يعني كان من أعظمها معجزة انشقاق البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم شق الماء وصار هذا جبلا هذا جبلا، وعبر الجيش على الماء، ثم بعد أن عبر التأم البحر وأهلك فرعون وأغرقه. ومع ذلك يعني فرعون نفسه وجنوده رأوا هذه المعجزة أمامهم، رأوا موسى عليه السلام يضرب البحر بعصاه فينفلق فلقتين ويعبر بجيشه، مع ذلك فرعون يرى هذه المعجزة ولا يمنعه هذا من العبور خلف موسى عليه السلام، ويظن أن البحر كما انشق لموسى سينشق له أيضا وسيفسح له الطريق حتى يمر ويدرك موسى، وأخذه الغرور وعبر في هذا الطريق الذي جعله الله تعالى لنجاة موسى وقومه، فعبر في فرعون حتى أغرقه الله تعالى وجنده. ونفس بني إسرائيل يعني الذين شاهدوا هذه المعجزة ورأوا ماذا صنعوا بعدما عبروا البحر إلى الجهة الأخرى، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. لسه معديين البحر، يعني ما فيش، يعني شايفين البحر انفلق وأهلك الله فرعون وكذا، معجزة عظيمة ينبغي أن يعني تقوي إيمانهم وتثبتهم. بالعكس لسه شايفين هذه المعجزة، أول ما عبروا البحر وجدوا إيه؟ قوم يعبدون أصناما، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، اجعل لنا صنما نعبده هؤلاء الأقوام. فهذه طبيعة بني إسرائيل وطبيعة الكفار عموما يعني في أي وقت، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم وهو بهم أعلم. فقال سبحانه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، الذين يعني كتب الله تعالى عليهم الشقاء وكتب عليهم الضلال، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية مهما رأوا من المعجزات. لو رأوا يعني ما طلبوا من معجزات وخوارق العادة لن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كذلك كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم البركة في الطعام الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعني يضع يده في طعام فيبارك فيه، يكون طعام قليل لا يكاد يكفي يعني اثنين أو ثلاثة، فيبارك في هذا الطعام حتى يكفي جيشا من 1000 رجل يأكلون من هذا الطعام ويفيض منه. وفي حادثة أم معبد أيضا لما يعني أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاتم قد شاه هزيلة قد جف ضرعها وليس فيها شيء من الحليب، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده على ضرعها وحلبها حتى يعني ملأ منها آنية وشرب، وشرب أصحابه وملأ الإناء لأم معبد ومن معها. وهكذا يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، كما ذكرنا بعض العلماء جمع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من 100 معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم كلها من خوارق العادات، ومع ذلك لم يؤمن به قومه وكذبوه وعاندوه. ونفس هؤلاء الذين يطالبون بالمعجزات، فإن يعني مخلوقات الله سبحانه وتعالى العظيمة الموجودة في هذا الكون يعني أكبر من يعني من معظم المعجزات التي يعني حصلت من قبل. يعني المعجزة فقط يعني غرابتها في أنها شيء غريب يعني خلاف المألوف للناس، لكن هل كونها يعني شيء غريب خلاف الشيء المألوف يعني أنها يعني أعظم دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته؟ لا، ليس شرطا. هناك أشياء مألوفة والناس يعني يرونها كل يوم وهي أعظم دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه السماوات 7 المرفوعة فوق الناس بلا عمد، هذه السماوات 7 المرفوعة فوق الناس بغير عمد ترونها، هذه معجزة عظيمة. هذه السماء يعني بما فيها كيف أنها مرفوعة فوق الناس بغير عمد؟ هذه الأرض التي نحن عليها من الذي يمسكها في هذا الكون بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ يمسكها الله عز وجل، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ما الذي يثبت هذه الأرض في هذا الكون؟ ومن الذي جعل فيها هذه الجبال وهذه الأنهار؟ وكذلك يعني خلق الإنسان نفسه فيه معجزات عظيمة لله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان، كل عضو من أعضاء الإنسان وما فيه من الأسرار والحكم يعني في كيفية عمله وبديع صنعه، القلب والرئتان والسمع والبصر وغير ذلك، كلها يعني أدلة على قدرة الله سبحانه وتعالى. كيف يخلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان السميع البصير وكذا من نطفة ماء مهين؟ أليس هذا معجزة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وتدل على عظمته؟ بلى، فهي معجزة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى يخلق من هذا الماء المهين يجعل منه إنسانا سميعا بصيرا يمشي ويتحرك ويتكلم وكذا. فإذا يعني سيأتينا بإذن الله تعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم مسألة طلب أعداء الرسل للمعجزات. دائما أعداء الرسل يعني يعللون عدم إيمانهم بأنهم لم يروا معجزات كافية يعني لكي يؤمنوا، ويدعون أنهم إذا رأوا معجزات سيؤمنون وكذا، وهذا كله من الدعاءات الباطلة. فالذين كتب الله تعالى عليهم الشقاء مهما رأوا من معجزات لن يؤمنوا، وهم بالفعل ما من إنسان إلا ورأى أشياء عجيبة من يعني عجائب صنع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون تدل على قدرته وعلى عظمته وعلى صدق رسله، ومع ذلك الكفار لا يؤمنون مهما رأوا. فمقصود أن اليهود طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم وبين سبحانه وتعالى أنه جاءهم الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة التي طلبوها، وهي القرابين التي تأكلها النار، ومع ذلك لم يكتفوا بتكذيبهم فقط بل قتلوهم. يعني ليتهم حتى اكتفوا بالتكذيب فقط بل قتلوا هؤلاء الرسل الذين جاءوهم بقرابين تأكلها النار. ثم قال الله سبحانه وتعالى يعني فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل، وإن كنتم صادقين أنه لو جاءكم رسول بقربان لاتبعتموه، لو كنتم صادقين لكنتم آمنتم بالرسل السابقين واتبعتم أوامرهم. بل اليهود حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى، وكان عندهم التوراة وفيها أحكام الله سبحانه وتعالى، وكانوا يحرفونها بأيديهم، هم يعلمون أن هذا حكم الله وهذا أمر الله ويحرفونه بأيديهم ويحذفون أشياء ويضيفون أشياء من عند أنفسهم، وهم يعلمون أنهم يزورون ويحرفون كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر، الزبر أي الكتب المنزلة من السماء، والكتاب المنير أي البين الواضح الجلي. فيقول الله سبحانه وتعالى لنبيه فإن كذبوك، يعني لو كذبك بنو إسرائيل أو كذبك من كذبك من أصناف المشركين فقد كذب رسل من قبلك، يعني لا يفزعنك ذلك ولا يحزننك ذلك، فلك أسوة بالرسل السابقين صلوات الله وسلامه عليه. يعني يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لست أول رسول يكذبه قومه، لست أول رسول يكفر به الناس، فجاء قبلك رسل كرام وكذبهم أقوامهم وكفروا بهم وآذوهم. وهؤلاء الرسل السابقين يخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم يعني كذبوا وعودوا رغم أنهم جاءوا بالبينات، جاءوا بحجج وبراهين قاطعة، جاءوا بمعجزات عظيمة، ومع ذلك كذبهم قومهم، ومع ذلك كذبهم قومهم وعادوهم رغم ما رأوا من الحجج ومن البراهين القاطعة. وجاءوا بالزبر، وعرفنا أن الزبر هي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين. الرسل السابقين جاءوا أيضا بكتب من عند الله سبحانه وتعالى كصحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة والزبور والإنجيل، وهناك صحف أيضا أنزلها الله تعالى على شيث، وصحف أنزلها على إدريس عليهم السلام، يعني كتب أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبياء ورسل سابقين، ومع ذلك يعني كذبهم أقوامهم ولم يؤمنوا بهذه الكتب. وجاءوا بالكتاب المنير، المنير الذي ينير للناس طريقهم، يضيء لهم وينير لهم طريقهم فيبصرون طريق الحق من طريق الباطل. ثم بعد ذلك تنتقل الآيات الكريمة إلى موضوع آخر، وهو التذكير بالموت والأمر بالاستعداد له والتحذير من الغرور بالدنيا، وإخبار الله سبحانه وتعالى أن المؤمن سيبتلى وأمره بالصبر إذا وقع البلاء. فتأتي الآيات الكريمة في هذا الموضوع فيقول الله سبحانه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فيخبر الله سبحانه وتعالى إخبارا عاما يعم جميع الخلق، إخبار عن كل نفس آدمية وعن كل إنسان من بني آدم وعن كل نفس من الجن أيضا، حتى أنفس الحيوان والطير وغير ذلك من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يخبر الله عز وجل عن كل هذه النفوس: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. وقوله تعالى ذائقة الموت يعني جعل الله سبحانه وتعالى الموت يعني كأن له طعما، كأنه شيء يعني يطعم له مذاق وله طعم، وكل إنسان سيذوق هذا الموت ويجذبه ويمر به كما مات الذين من قبله. قال كقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، والإنس والجن يموتون كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الإنس والجن يموتون. قال وكذلك الملائكة وحملة العرش، حتى الملائكة الكرام عليهم السلام حتى حملة العرش، وهم ثمانية من الملائكة الكرام يحملون عرش الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهؤلاء الملائكة الثمانية وهم يعني كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة. قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه وعاتقه، يعني المسافة التي بين شحمة الأذن والعاتق، العاتق لما بين العنق والمنكب، فبين شحمة الأذن وبين العاتق مسيرة 700 سنة. هذا يدل على ضخامة هؤلاء الملائكة الكرام عليهم السلام وعظم خلقتهم، ومع ذلك أيضا سيموتون كما قضى الله سبحانه وتعالى. وذلك أن العرش محمول بقدرة الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى مستغن عن هؤلاء الملائكة ومستغن عن العرش سبحانه وتعالى، العرش نفسه هو محمول بقدرة الله سبحانه وتعالى، ليس استواء الله عز وجل على العرش ليس كاستواء المخلوقين، المخلوق يعني إذا جلس على كرسي أو شيء، هذا المخلوق يعني العاجز يكون مفتقرا إلى هذا الشيء ومحتاجا إليه ويكون هذا الشيء يعني يحمله وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل مستغن عن العرش، العرش نفسه محمول بقدرة الله، وحملة العرش أنفسهم أيضا إنما يحملونه يعني بإذن الله سبحانه وتعالى وبمشيئته، وهم أنفسهم مفتقرون إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، وهم أنفسهم يعني لا طاقة لهم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل مستغن عنهم، غني عن كل شيء سبحانه وتعالى. فهؤلاء الملائكة الكرام حملة العرش أيضا سيموتوا كما سيموت غير من الملائكة، والله سبحانه وتعالى الذي يعني رفع السماء بغير عمد وبغير أن يحملها أحد، هو سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل العرش محمولا بغير حملة يحملون بقدرة الله سبحانه وتعالى. وطبعا بالنسبة لمسألة موت الملائكة، فالملائكة لا شك أنهم يموتون، يعني يأتيهم موت ويذوقون الموت يعني عند النفخ في الصور، إلا من شاء الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فصعق من في السماوات يعني من الملائكة، ومن في الأرض من الإنس والجن، إلا من شاء الله، إلا من شاء الله سبحانه وتعالى ألا يصعق عند النفخ في الصور. من شاء الله من هم؟ اختلف المفسرون فيهم، فقيل يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل، قيل يعني إسرافيل نفسه اللي سينفخ في الصور وملك الموت، وقيل يعني غير ذلك. العلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن حتى هؤلاء الذين شاء الله سبحانه وتعالى ألا يصعقوا أثناء النفخ في الصور، فإن الله سبحانه وتعالى سيقبض أرواحهم بعد ذلك. أنا الملك وأنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ سبحانه وتعالى ينادي الله عز وجل فلا يجيب أحد، فيقول الله سبحانه وتعالى يعني يجيب الله سبحانه وتعالى نفسه، يقول لمن يملك اليوم، ويجيب نفسه سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تبعث النفوس مرة أخرى وترد الأرواح إلى الأجساد، ويعيد الله سبحانه وتعالى الخلق مرة ثانية بقدرته وعظمته سبحانه وتعالى. أما مسألة هل الملائكة يعني يموتون قبل ذلك يعني في الدنيا، هل لهم أعمار مثل أعمار يعني الإنس والجن وكذا ويموتون عندها وكذا، الله أعلم، هذا لم يأتي فيه يعني نص هل الملائكة يعني يعمرون إلى أن ينفخ في الصور، أو أنهم يعني لهم أعمار يموتون فيها. العلم عند الله سبحانه وتعالى. بالنسبة يعني للملائكة مثلا الكرام الكاتبين، الملائكة الذين يكونون يعني مع الناس في يكلفهم الله سبحانه وتعالى بأعمال يعني كحفظ بني آدم، القرين الملكي الذي يكون مع الإنسان يعني يحث على الخير وكذا، هل هؤلاء يموتون أو لا في الدنيا أو لا يموتون؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن المقصود أنه في نهاية المطاف سيفنى كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، في نهاية الأمر. قال: وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء، فيكون آخرا كما كان أولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه سبحانه وتعالى: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، كما كان الله سبحانه وتعالى الأول وحده عز وجل ولم يكن قبله شيء سبحانه وتعالى، فسيبقى الله عز وجل أيضا هو الآخر سبحانه وتعالى، ليس بعده شيء. قال: وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم، يعني انتهى تسلسل الذرية، آخر نطفة قدر الله سبحانه وتعالى أن تخلق ويتكون منها إنسان، عندما يأتي هذا اليوم وانتهت البرية، انتهت الخليقة واكتمل عدد الخلق الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلقه من بني آدم، أقام الله القيامة وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها كثيرها وقليلها كبيرها وصغيرها، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة. ولهذا قال: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، توفية الأجور والمجازاة على الأعمال إنما سيكون يوم القيامة، يعني هذه الدنيا ليست دار جزاء. كثير من الصالحين والأخيار وكذا يكونون في الدنيا مضيقا عليهم ويؤذون ويظلمون وكذا، وكثير من الظالمين والمتجبرين يوسع عليهم في الدنيا و يعطون من الأموال والمناصب وكذا، لأن الدنيا ليست دار جزاء وإنما هي دار ابتلاء، وإنما توفية الأجور يوم القيامة. يوم القيامة يحاسب كل إنسان على عمله ويقتص للمظلوم من ظالمه، ويساب الإنسان على ما عمل من خير أو يجازى على ما عمل من شر، إلا أن يعفو الله سبحانه. قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. فمن زحزح عن النار يعني جنب النار ونجا من النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني فقد فاز كل الفوز. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع سوط في الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. موضع سوط في الجنة يعني هذه السنتيمترات القليلة، يعني المساحة الصغيرة التي تكفي لصوت، الصوت يكون رفيعا ويعني لا يشغل مساحة من الأرض إلا مساحة يعني ضئيلة جدا، فالمساحة التي يعني تكفي لصوت في الجنة، يعني مقدار هذه المساحة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا يقول سبحانه: فمن زحزح عن النار يعني نجا من دخول النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الحديث جاء في الصحيحين وجاء في بعض الروايات خارج الصحيحين تتم لهذا الحديث: اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تتم هذا الحديث: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وجاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني فليثبت على الإيمان وليستقم عليه وليستمر عليه إلى الممات حتى يكون عندما يأتيه الأجل مؤمنا بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعني ليعامل الناس بما يحب أن يعامله الناس به، ليعامل الناس وليخالقهم بالطريقة التي يحب أن يعاملوه بها ويتخلق معه بها، لأن بعض الناس يكيل بمكيالين، يعني تجده يؤذي الناس ويكلمهم بكلام يعني فظ وكلام غير مهذب وكذا ولا يبالي، وعندما يعامله أحد بنفس الطريقة يستاء ويقول يعني كيف يعاملوني بهذا، طب أنت تعامل الناس بهذه الطريقة وعملوك بمثل طريقتك، فالذي رضيته للناس عليك أن ترضاه لنفسك، أحسن إليهم وعاملهم يعني بالأسلوب والطريقة التي تحب أن يعاملوك بها، يعني وهكذا يعني أدي الحقوق التي لهم حتى يؤدوا إليك الحق الذي لك. فإذا هذا أيضا من الأسباب التي يزحزح بها الإنسان عن النار ويدخل بها الجنة. وهنا قوله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار، يعني التعبير هنا بكلمة زحزح دائما الشيء الذي يزحزح يعني ينقل عن مكانه بإيه، يعني ينقل عن مكانه بصعوبة، يكون نقله عن مكانه يعني بصعوبة شديدة، يعني العادة الناس مثلا يستعملون زحزحة وكذا في شيء ثقيل يعني ثابت في مكان والناس يعني عجزوا عن نقله عن هذا المكان فيزحزحونه كذا حتى يحركوه يعني بصعوبة بينهم. فهذا يعني يفيد أن النجاة من النار يعني أمر يحتاج إلى مجهود وإلى مشقة، ليس أمرا هينا. يعني يكون الإنسان ينجو من النار ليس أمرا يعني سهلا مثل شيء خفيف تأخذ من مكان وتنقله إلى المكان، لا، هذا شيء يحتاج إلى زحزحة، يعني يحتاج إلى أن يجاهد الإنسان نفسه وأن يضحي تضحيات يعني عظيمة من أجل أن ينجو من النار، من أجل أن ينجو من النار. فالنجاة من النار يعني الآية تفيد أنه ليس أمرا يعني هينا لا يبالي به الإنسان، بل هو أمر عظيم ويحتاج إلى بذل الجهد والتضحية بكل غال ونفيس يعني في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد الإنسان نفسه ويمنعها من شهواتها التي يعني إذا كانت يعني تشتهي شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى، ويجاهدها على الصبر على العبادات والتكاليف الشرعية، ولو كان فيها يعني مشقة على الإنسان ولو كانت تخالف هواه، فبهذه الطريقة يعني يزحزح الإنسان عن النار بإذن الله تعالى، ويجنب النار وينجو منها برحمة الله سبحانه. ثم يقول الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال تصغير لشأن الدنيا، قوله سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها، وأنها دنيئة ثانية قليلة زائلة، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يعني تفضلون الحياة الدنيا ولا يعني لا تتنازلون عن شيء من أهوائكم الدنيوية وشيء فيه راحتكم الدنيوية من أجل الآخرة، فهذا إيثار للدنيا على الآخرة، والآخرة خير وأبقى، الآخرة حق أن تؤثر وأن يفضلها الإنسان ويضحي يعني بأشياء من دنيا طلبا للثواب الآخر. وقال الله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا. فكل شيء أوتيه الإنسان فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، شيء يتمتع به في هذه الحياة وزينة لهذه الحياة، وما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى، يعني الدنيا ثانية والآخرة هي دار البقاء. قال في الحديث، الحديث الذي رواه مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. يعني نسبة الدنيا إلى نسبة الآخرة مثل إيه؟ يعني شيء حقير، الدنيا يعني شيء حقير ولا قيمة له، مثل ما لو وضع الإنسان إصبعه في البحر فلينظر بما يرجع إليه، ماذا سيأخذ من هذا البحر؟ سيأخذ يعني هذا البلل الخفيف وهذه القطرة الصغيرة. فنسبة الدنيا إلى الآخرة مثل نسبة هذه القطرة إلى البحر الضخم، لو أن الإنسان وضع يد إصبعه في البحر والإصبع سيأخذ يعني شيء من الإيه يعني ضئيل، يعني لا يقارن بحجم البحر. فكذلك أيضا يعني نعيم الدنيا إذا قورن بنعيم الآخرة، يعني نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة شيء حقير يعني تافه لا وزن له ولا قيمة له. يعني الآخرة فيها نعيم عظيم وأجر كبير للمتقين، وكذلك أيضا من جهة العقاب الأليم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للكافرين، أي عقوبة في الدنيا أو أي مصيبة في الدنيا إذا قورنت بالمصائب التي ستحل بأهل النار أعاذنا الله وإياكم منها، أيضا ستكون يعني نسبة ضئيلة مثل قطرة الماء إلى البحر. يعني ما ينتظر الكافرين من العذاب الأليم في جهنم والعياذ بالله تعالى شيء يعني لا يتصور ولا يمكن أن يقيسوه بمصائب الدنيا. قال: وقال قتادة رحمه الله من فقهاء التابعين وعلمائهم: وقال قتادة في قوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال هي متاع متروكة، هي متاع متروكة يعني مثل الإيه؟ الشيء الذي يتركه المسافر مثلا عندما ينزل في استراحة وكذا وبعدين ينتقل عنها، يترك إيه الفضلات أو أشياء الباقية، بواقي مثلا شيء، بواقي طعام عظام من لحم أكله، شيء يعني كيس ممزق مثلا كذا يتركه، بقايا أخشاب مكسرة أو حبال مقطعة أو كذا كان قد استعملها في مثلا نصب الخيمة في هذا المكان وبعدين استغنى عنها وقام وتركها. فكذلك يعني الدنيا متاع متروكة، يعني ستصبح مثل الأشياء التي يستغنى عنها الإنسان ويلقيها لا يبالي بها. قال أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها، أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها، يعني أن تزول عن أهلها. فخذوا من هذه المتاع طاعة الله إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله، يعني خذوا من هذه الدنيا طاعة الله سبحانه وتعالى، واخرجوا من هذه الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال ولا قوة إلا بالله، ووصفها الله سبحانه وتعالى بأنها متاع الغرور، يعني يغتر بها أهلها. إنسان المغرور يحسب نفسه إيه يعني شيئا عظيما وكذا، وفي الحقيقة شيء يعني حقير وتافه. وكذلك يعني الإنسان المغتر بما عنده، يكون عنده مثلا شيء لا قيمة له وهو مغرور به، يحسب أن هذا الشيء الذي عنده يعني شيء نفيس وعظيم القدر، وفي الحقيقة شيء حقير لا, لا, لا وزن له. كذلك أهل الدنيا يعني يكونون إيه مغرورين بهذه الدنيا، يعني يتمسكون بما فيها من مناصب أو أموال أو نعم أو كذا، كأن هذه يعني كأنها أشياء يعني نفيسة وأشياء جليلة المقدار، وهي في الحقيقة أشياء حقيرة تافهة لا قيمة لها ولا وزن، ولكنهم مغرورون. يعني تعرفون الإنسان المغرور وكذا، ممكن يعني إنسان مغرور مثلا يكون يعني عنده مثلا سيارة تعبانة وفيها عيوب وفيها كذا وموديلها قديم وكذا، لكنه مغرور بها ويحسب أنها يعني أفضل سيارة في العالم وهو يعني مغتر بها وكذا، في الحقيقة إنسان لا يعني لا قيمة لها ولا وزن وكذا، لكن هو يعني لغروره يحسب أنها يعني شيء نفيس وهكذا. فكذلك يعني متاع الدنيا كله من هذا الباب، يعني أصحابه يحسبون أنه شيء يعني ذو قيمة وذو وزن وفي الحقيقة يعني لا قيمة له. ومما يؤثر في هذا عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وكذا، كان زاهدا في الدنيا ككثير من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يزهدون في الدنيا وكذا. فدخل عليه أصحابه يزورونه، أو دخل عليه ناس يعني يزورونه وكذا، فلم يجدوا في داره متاعا، وجدوا إيه يعني الدار ليس فيها متاع، جلسوا على التراب، البيت تراب ليس لا فيه فرش ولا فيه كراسي ولا فيه يعني أساس ولا أي شيء. فسألوه يعني الناس يعني غرباء ودخلوا زاروه وكذا، فقالوا أين متاعكم، يعني فين متاعكم وكذا، لا يجدون فراشا ولا كراسي وكذا. فقال إن لنا دارا أخرى، إن لنا دارا أخرى سننتقل إليها عن قريب، إن لنا دارا أخرى سننتقل إليها عن قريب، فنحن نحول إليها متاعنا أولا بأول، يعني دائما إيه ننقل المتاع أولا بأول يعني كل متاع وكذا. يعني حسبوا أنه يقصد يعني أنه في الفعل يعني معزل من بيته لأحد التاني فنقل العفش وكذا، وإنما قصد يعني بالدار الأخرى يعني الآخر كذا، يستعد لها وينقل إليها متاعه، متاع الآخرة هو العمل الصالح هو الذي ينفع الإنسان في آخرته. فهكذا يقول سبحانه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يحذر سبحانه وتعالى من الاغترار بالدنيا ويأمر سبحانه بالاستعداد للآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونتوقف هنا اليوم إن شاء الله. تفضل. نعم. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ويحذركم الله نفسه. نعم. نعم نعم. أخونا يسأل عن وصف الله سبحانه وتعالى نفسه في كتابه الكريم بأن له نفسا سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، في قوله تعالى عن المسيح عليه السلام يقول إيه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فعن معنى هذه الآيات الجواب أنها تفيد أن لله سبحانه وتعالى نفسه تليق بكماله، كالقاعدة عند أهل السنة والجماعة قاعدة في السلف الصالح في صفات الله سبحانه وتعالى أننا نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل، وكيفيتها تليق بكمال الله سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفية هذه الصفات، نؤمن بها ونثبتها لله سبحانه وتعالى ولا نؤولها، يعني لا نفسرها بصفة أخرى، لا نأتي إلى الصفة ونفسرها بصفة أخرى، لا نثبتها لله مع اعتقاد أنها تليق بكمال الله ليست مثل صفة المخلوق. يعني الإنسان النفس بالنسبة للإنسان لها أوصاف معينة وحالات معينة تليق بعجز المخلوق وفقره، لكن نفس الله سبحانه وتعالى ليست مثل نفس المخلوق ولا ينطبق عليها ما ينطبق على نفس المخلوق من إيه؟ الأحكام والصفات. نعم نفس الشيء، يعني صفة اليد وصفة الوجه وصفة العين غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى كلها نثبتها لله عز وجل، نعلم أنها صفة تليق بكمال الله سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفيتها، نثبتها لله سبحانه وتعالى، نفهم يعني معناها ونثبتها لله ولا نعلم كيفيتها. نعم السؤال عن الكيف بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله قال والسؤال عنه بدعة، يعني لا يصح الإنسان يسأل كيف استوى وكيف يد الله وكيف عين الله وكذا، الكيفية لا نعلم، السؤال عن الكيفية بدعة، بدي نثبت الصفة لله سبحانه وتعالى ونؤمن أنها تليق بكماله، لأن الشيء يعني نفس الصفة يعني حتى عندما يوصف بها المخلوقون إضافتها إلى كل شيء تفيد معنى مناسبا للشيء الذي أضيفت إليه، نفس الكلمة كلها معنى مناسب للشيء الذي أضيفت إليه، مثل اليد مثلا إذا قلنا مثلا يد الإنسان غير مثلا يد الفيل غير يد النملة غير يد الحقيبة غير مثلا كذا، اليد عندما تضاف إلى شيء تفيد معنى مناسبا لهذا الشيء، يعني معناها يناسب هذا الشيء، عندما تضاف إلى الله سبحانه وتعالى إذا ستفيد معنى آخر يليق بكمال الله سبحانه وتعالى وقدرته وقوته وعظمته، ليس مثل المعنى الذي تفيده إذا أضيفت إلى المخلوقين. نفس المعنى فيها إثبات يعني قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، فيها إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى، مثل تعلم ما في نفسي كلها أيضا فيها إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.